بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين، أخي الوحي أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المكرمين. اللهم صل وسلم على أخي نبيك ووصيه الإمام المرتضى وعلى بضعته الصديقة فاطمة الزهراء وعلى السبط الأول الحسن الزكي المجتبى وعلى سيد الشهداء الحسين الشهيد بكربلاء وعلى أولاده المعصومين المكرمين. نبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله ميلاد السبط الأول الثاني والمعصوم الرابع من المعصومين الأربعة عشر، كريم أهل البيت وزعيم الأمة الإمام أبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ونبارك لمراجع الدين العظام وللمؤمنين والمؤمنات هذه الذكرى العطرة، ونسأل الله الذي عرفنا بالحسن وأبيه وجده وأمه وأخيه أن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته في جنة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن ينيلنا شفاعتهم وأن لا يحرمنا رفقتهم، إنه على كل شيء قدير. ونتبرك هذه الليلة بذكر بعض شؤون هذا البيت المحمدي الفاطمي العلوي الحسني الحسيني، علنا نستضيء من أساليبهم وطرقهم وكلماتهم ما ينفعنا في حياتنا المعاصرة، إنه على كل شيء قدير. هناك جوانب في حياة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه تختص به ولا مجال فيها للاقتداء أو التأسي، وهناك جهات أخرى حصلت له أو منه، وهذه ينبغي أن يتأمل الإنسان المؤمن فيها حتى يطبق ما يستطيع منها في حياته، فإنه إن فعل ذلك كان قرين السعادة ورفيق الفلاح. مما لا يمكن أن نقتدي بالإمام فيه صفاته الشخصية المتعلقة بالوراثة أو النسب والمحدودة بالشخص والزمان والمكان. مثلا ما ينقل من أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كان شبيها بجده رسول الله صلى الله عليه وآله من ناحية الصورة والمظهر والوجه، فقد ذكروا أنه أشبه الناس به من صدره إلى رأسه، يعني وجهه الشريف وملامحه وتقاطيعه كان يشبه فيها جده رسول الله صلى الله عليه وآله. بل أكثر من ذلك يذكر بعض من عاصره، يقول كان على الحسن ابن علي كان عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك، صفات النبيين، مظهر النبيين، سيماؤهم، أشكالهم التي توصف، ولم يلحق بها هؤلاء من السابقين، كانت تختصر في صورة الإمام الحسن سلام الله عليه، وكان أشبه الناس بجده المصطفى محمد. هذا أمر لا يمكن لنا أن نقتدي بالحسن فيه، لأن الحسن هو ناتج عن خلاصة رسول الله في فاطمة وخلاصة علي بن أبي طالب في علي، وإن كان شبهه أكثر لجده رسول الله، ولذلك ينقل أن فاطمة كانت ترقصه وهو صغير فتخاطبه: أنت شبيه بأبي لست شبيها بعلي. ولا ضير في هذا، بعدما كان الشبه للأفضل هو أفضل من الشبه لغير الأفضل، رسول الله بلا ريب أفضل من علي عليه السلام، وشبه الحسن في جده خير من شبهه في أبيه لو تعارضا. هذا جانب لا يمكن للإنسان العادي أن يتطلبه، لأن الإنسان العادي هو خلاصة أبيه أو جده، وبالتالي لا يمكن أن يشابه الإمام الحسن عليه السلام. لا، لكن هناك جهات أخرى يمكن للإنسان أن يتمثل فيها ما حصل للإمام الحسن من جده وأبيه، وما حصل للحسن عليه السلام ما حصل منه للناس. نتحدث هذا بعد أن نذكر القائمة من آل محمد. الفترة التي عاشها الحسن السبط مع جده رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزيد في أكثر الفروض عن 7 سنوات، وهذا بناء على أن الإمام الحسن المجتبى قد ولد في 3 للهجرة. وأما إذا قيل بالرأي الثاني في ولادته وهو في 4 فتقل المدة 1، أقصى الفروض 7 عاشها الإمام الحسن مع جده رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن الناظر في الروايات وفي سيرة النبي وفي تاريخ الحسن عليه السلام يجد كما كبيرا من الروايات في مدح الحسن من قبل جده، في الثناء عليه يجد عددا معتدا به من القصص والحوادث التي حصلت للإمام الحسن مع جده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وربما يمر الإنسان على هذه الكلمات مرورا عابرا ويتصور أنها جزء من الثناء والمدح المجرد، بينما مع تدقيق النظر سوف نصل إلى أن كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الحسن المجتبى وكذا وقائعه والحوادث التي اشترك فيها في قصتها الإمام الحسن مع رسول الله فيها معان تربوية جمة نحن نحتاجها اليوم ولا بد من التوجه إليها. فلنأخذ بعض الأمثلة على ذلك مع ملاحظة أقدم بها، أن الطفل منذ أيامه الأولى هو عبارة عن كاميرا تلفزيونية تسجل الصور والأحاديث واللقطات لقطة لقطة وكلمة كلمة، كل في حالة استقبال خلال السنوات الأولى من عمر الطفل. ثم بعد ذلك إذا تكلم بدأ يرسل ويخرج ما كان قد سجل في ذاكرته. لا تتصور الطفل أبو شهر لا يفهم شيئا، لا، يستقبل ويسجل. أبو سنة لا تتصور لا يفهم، بمعنى أنه يطبع هذه الصورة في ذاكرته في حافظته، يسجل هذا الكلام في داخل وجدانه، وإن كان لا يستطيع التعبير عنه الآن لكنه يسجل. فإذا سمع من أبيه الشتم ومن أمه الكلام البذيء سجل ذلك، وإن سمع منهما قراءة القرآن وسمع منهما الكلام الطيب أيضا سجله واحتفظ به في داخل ذاكرته. إذا نظر إلى أبيه يكذب وإلى أمه تفحش في القول، ورأى المعارك بينهما محتدمة، عمره سنة واحدة الآن، هذا لا يقول شيئا، ربما في مراحل أخرى يبكي، ولكنه منذ ذلك الوقت هو يسجل هذه الصورة من النزاع والشقاق والتهجم من قبل هذا على تلك ومن قبل تلك على هذا، يسجل تسجيلا دقيقا ثم يخرجه فيما بعد في فترات مختلفة بمقادير قد تكون بنفس المقدار أو أقل من ذلك. ولهذا بعض المؤمنين الذين يتوجهون إلى هذا المعنى يربون أبناءهم منذ الصغر ويحرصون عليهم. رأيت أحد الإخوة من أفغانستان من الموالين لأهل البيت عليهم السلام وقد جاء إلى الحج، له ولد عمره 7 سنوات عندما رأيناه، وهذا حافظ للقرآن ونهج البلاغة، وقال والده نريد أن يحفظ وسائل الشيعة 20 مجلدا. احنا استغربنا هذا الأمر، قال الأمر ليس صعبا لأن حفظ للقرآن كان في وقت مبكر، 3 سنوات احنا توجهنا إلى أن هذا بمجرد أن بدأ ينطق الألفاظ بشكل صحيح كثير من الآيات والسور كانت منطبعة في داخل ذهنه. طيب قلنا له ماذا صنعتم، يعني هل هذا عمل إعجاز؟ قال لا، الأمر كان أن أمه قد بدأت منذ الأيام الأولى من حملها تقرأ القرآن له بصوت عال. شلون تريد تسمع واحد تقرأ القرآن ضمن برنامج يومي وختمت القرآن خلال فترة حملها عدة مرات، ولما أيضا وضعت هذا الولد أيضا ظلت تقرأ له القرآن، فلما هذا كله كان في حالة استقبال، كل يوم من الأيام كان يستقبل كما من آيات القرآن الكريم، بعد ذلك بدأ يرسلها ويعطيها. في سن الثالثة الرابعة تبين أنه حافظ للقرآن الكريم. لما رأينا ذلك صرنا نقرأ عليه نهج البلاغة وبدأ يحفظ. الآن نحن في صدد أن يحفظ أحاديث أهل البيت عليهم السلام الواردة في وسائل الشيعة. الولد يستقبل، الولد يسجل، الولد يحتفظ بالصور والأصوات التي يسمعها ويراها في البيت. فأنت شوف أي نوع من الصور تريد أن تطبع في ذهن ولدك، أي نوع من الأصوات تريد أن يبقى في داخل وجدانه، هذا باختيارك أنت من الأيام الأولى. الولد عندما يشعر بالحنان، عندما يتكلم معه أبوه أو جده كلاما طيبا يغمره بالثقة، يغمره بالعاطفة، هذا ما ينشأ وهو مهشم الشخصية وضعيف الداخل، وإنما ينشأ نشوءا صحيحا وطبيعيا وينمو في داخله إذا نما متعادلا وقويا. لاحظوا كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وآله مع ابنه الحسن. أنا أورد نموذجين فقط. كان يرفع الحسن عليه السلام عادة ويحمله على كتفه ويكثر من تقبيله، حتى أنه ذات مرة رآه أحدهم وقد وضع الحسن على رقبته، أي رقبة النبي، وأدلى برجليه على كتفيه، هكذا قال على الرقبة ودلى رجليه على اليمين وعلى الشمال. فرآه بعض أصحاب النبي فقال له يا غلام لقد ارتقيت مرقا عظيما. تدري أنت وين قاعد؟ هذا خير الخلق، سيد الأنبياء، خاتم الرسل، أنت قاعد في هالمكان. فقال النبي صلى الله عليه وآله لذاك الذي كان من أصحابه، قال هو أهل ذلك. طفل عمره 4 سنوات أو أقل، مع ذلك يقول له النبي هو أهل ذلك وأبوه خير منه. الله. يعني الحسن في هذه المرتبة الذي يرتقي فيها كتف والده النبي وأيضا أبوه خير منه، هذا المعنى يظل مطبوع في داخل نفسية الإمام الحسن عليه السلام، ويرى نفسه أنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن علي الذي يأتي بعد النبي. خلنورد مثال آخر. خرج الحسن والحسين من بيت فاطمة وتأخر في العودة، فأرسلت فاطمة إلى رسول الله إن الحسن والحسين قد خرجا وما رجعوا، فإذا كان في المسجد وإلا فقد أضاع الطريق. فذهب النبي صلى الله عليه وآله للبحث عنهما، وجدهما في بعض النخل، فجاء بهما إلى الناس وقد حملهما على كتفيه، وقال: أيها الناس، ألا أدلكم على خير الناس جدا وجدة وأبا وأما وخالا وخالة وعما وعمة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الحسن والحسين جدهما رسول الله، وأمهما خديجة الكبرى، جدتهما خديجة الكبرى، أبوهما علي، وأمهما فاطمة الزهراء، خالهما القاسم، وخالتهما زينب ابنة رسول الله. وظل يتكلم في هذا الإطار. أنا الآن لما أريد أقول لك، صور أن ولدك فلت من إيدك وضاع، رايح يا السوق هالأيام، فلت من إيدك وضاع، أو خرج من المنزل وضل عن الطريق، لما توصل إليه ماذا يصنع كثير من الناس مع الولد؟ لما يشوف ضيع وما حصله ماذا يصنع به عادة؟ أدنى شيء التوبيخ، فركة إذنهم أحيانا يصير، ضرب أيضا أحيانا يصير، وتحديد تهديد وتحذير: لا تكررها مرة ثانية، لا تضيع. كأنما هو قرر أن يضيع فضاع. هو الولد تيه الدرب ولا يعرفه، شعر بالوحشة، شعر بالغربة. ولذلك أنت تجد عادة الطفل الضائع أول شيء يلجأ إليه البكاء. ليش؟ تعبير عن الخوف، تعبير عن الحزن، تعبير عن أنه ما عنده شيء يلجأ إليه. في هذا الوقت هو أحوج ما يكون إلى الحنان، أحوج ما يكون إلى العطف، أحوج ما يكون إلى رفع الخوف عنه، إلى رفع الغربة عنه. إذا إجا واحد وصرخ بوجهه كرس في نفسه حالة الخوف. إذا إجا وضربه قال له بشكل غير مباشر: ما عندك حماية أنت، حتى أنا والدك لست حاميا لك في مأزقك هذا اللي ضعت فيه وتحتاج إلى واحد يحميك. الحامي مالك صار هو الجلاد وهو الضارب وهو المؤذي. النبي قدم إلينا نموذج آخر. أول ما رآهما حملهما على كتفه وضمهما إليه. ربما سمعتم قبل كم يوم في الأخبار أن ضم الواحد إلى الآخر نفس هذا فيه حالات شفائية من الألم ومن الحزن. أنت تجي تضم واحد إلى صدرك، تضم زوجتك، تضم أخاك، هذا نفسه العمل يسبب زوال الحزن والألم وما شابه ذلك. إذا أحد أراد الليلة أن يزيل الألم والحزن عن أخيه أو عن بعض أقاربه فلا بأس بالمعانقة. صلوا على محمد. عندنا أيضا استحباب ترها في معانقة المؤمن لأخيه المؤمن. هو قسم من الناس بسلم من بعيد هالشكل كأنما يخاف إذا مد إيده وسلم تنباق منه. طيب يا بتعال صافح سلم، ليش من بعيد هالشكل؟ السلام عليكم وانت على الطاير، سلم صافح. زين، إذا صافح، إذا تصافح المؤمن مع المؤمن تحاتت الذنوب من بين أيديهما كما تتحات أوراق الشجر في الخريف. سلم صافح، اعتنق. المعانقة مستحبة للمؤمن لأنها تقرب القلوب. هذا العلم آخر شيء يجي ويقول أن فيها أيضا عناصر شفائية من الآلام ومن الأحزان، حتى الآلام اللي هي أمور بدنية أيضا المعانقة تنفع فيها. لذلك نشوف دائما يعتنق النبي، يقبل يضم. طيب إضافة إلى ذلك في هالوقت هذا يجي ويعطيه ثقة بنفسه، يعطيه قوة، أدلكم على خير الناس، جدا وجدة، أبا وأما، خالا وخالة، عما وعمة، من أجل أن يرفع من قوته الداخلية وأن يعطيه ثقة بنفسه وأن يمسح عنه آثار هذا الضياع والشعور بالغربة اللي يحصل للإنسان عندما يحصل له هذا الموقف. وعلى هذه فقس ما سواها، فيأتي النبي صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين، طبعا بأمر الله عز وجل. وإحنا نعتقد هالأوامر هذه مو أوامر تعبدية فقط، وإنما فيها معاني وحكم. يأتي بهما إلى أعظم منازلة ومواجهة بين دينين، وهي قضية المباهلة. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. هاي منازلة، لأنه لو تحقق فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ستحل اللعنة والدمار والنهاية بمن كان كاذبا. فهذا الحسن والحسين هنا يمثلان بنفسيهما جميع شباب المسلمين، الفئة الشابة كلها يمثلها الحسن والحسين عليهما السلام. وفي هذا ما لا يخفى من إعطاء الثقة بالذات ومن الأسلوب التربوي لهذا الإنسان. هذا واحد من الأمور. كيف كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتعامل مع ابنه الحسن في المنحة التربوي؟ المؤرخون ينقلون هذا المعنى، إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر، قدموا إلى الأمام، جزاكم الله خير، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ينقلون أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يأخذ الحسن والحسين معه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يستمعان خطاب النبي، وكان الحسن بالذات يرجع إلى بيت أبيه فيلقي على أمه فاطمة عليها السلام ما قاله رسول الله قلبا وقالبا، حتى طريقة إلقاء النبي كان يتمثلها، ونظرا لشباهته الشكلية بالنبي أيضا وحافظ كلام النبي، فكأن فاطمة كانت تستمع إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. بعض الأيام كان أمير المؤمنين عليه السلام يأتي ويريد أن يخبر فاطمة عما جرى في المسجد، فيجد عندها علم ذلك كله، فيتعجب من وين، فسألها ذات يوم فأخبرته أن ابنه الحسن يسبق العائدين وينقل إليها ما دار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. فأراد الإمام أمير المؤمنين أن ينظر إلى ابنه، إلى شبله، كيف ينقل الحديث، فرجع ذات يوم مبكرا واختفى في زاوية. فلما جاء الإمام الحسن عليه السلام وأراد أن يتكلم تلكأ، قالت له أمه: يا بني تحدث تكلم. فقال لها: كل لساني وعجز بياني لعل سيدا يرعاني. فأنما أكو فد شخصية مهيمنة على البيت وأنا ما قادر أنطلق في الحديث. فخرج أمير المؤمنين عليه السلام واعتنق ابنه الحسن وضمه إلى صدره وقال: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. لو تتوقف عند هذه الحادثة، أولا أن الإمام علي عليه السلام يأخذ الحسنين إلى المسجد، خلافا لسيرة كثير من الناس ممن يجنبون أولادهم المساجد، كأنما عندهم توصية: لا تجيب ابنك إلى المسجد، لا تودي ابنك إلى الحسينية، لا تخليه يجي إلى هالأماكن. بينما المفروض عكس ذلك، خلي الولد يتعود على هذه الأماكن، يألفها، يأنس بها. أكو بعض الشباب، إن شاء الله ماكو أحد من الحاضرين منهم، تشوف إلى بعد بلوغه يستوحش من المسجد، كأن المكان مو مكانه، ربعه ما موجودين فيه، جماعته ما يروحون إليه، وهو مكان ما متعود عليه، إذا إجى إليه يحس بالغربة كأنما رايح إلى مكان غير طبيعي. هذا إذا تعوده على أن يأتي إلى المسجد في السنوات الأولى من عمره، المسجد له تأثير ترى حقيقة. حتى نفس البناء، حالة القداسة تؤثر في الكبير. رايح أنت إلى مكة رزقك الله وإياي الحج والعمرة ما دمنا أحياء، ما أدري كثير من الناس إذا راحوا أول ما يروح إلى البيت الحرام يستشعر جلال المكان وقدسيته. زين، هذا المكان هو عبارة عن طابوق وعبارة عن أعمدة، لكن هذه آثار المكان إضافة إلى أثر وجود هؤلاء المتعبدين فيه. المسجد العادي أيضا وإن كان بنسبة أقل له مثل هذه الآثار. بعض العلوم الجديدة يتكلمون عن الطاقات الإيجابية اللي حتى المكان يبثها في نفس الإنسان، ولا ريب أن المسجد فيه من هذه الآثار الإيجابية الشيء الكثير على الإنسان. فإذا إجى هذا الولد إلى المسجد تطبع به، أنس به، ألف به، وأيضا تعود عليه، ما يستوحش من المصلين قات ومن بيت الله عز وجل. قسم من الناس تشوفه ما يقوم به العمل، وقسم من الناس يتبرعون. إذا واحد إجى جاب ابنه على سبيل المثال، شوية ابن صار عند الشيء من الحركة أو غير ذلك، يسويها فضيحة إليه، فذاك يتوب أصلا ما هو ما يجي، فضلا عن أن يجي ابنه. وهذا غلط، هذا خطأ. الصحيح هو أن نشجع الأولاد على المساجد، على الحسينيات، على مجالس الذكر، على مجتمعات الفضيلة، حتى يصلوا إليها. نعم، لا بد أيضا من مراعاة شيء من النظام والحفاظ على حقوق المصلين والنظر إلى قداسة الموضع، هذا أيضا مطلوب. ولكن لا يكون تروح إلى المسجد تشوف إما واحد بالغ موجود أو واحد كبير في السن، دون ذلك العدد القليل من الأولاد نراهم في المساجد. نحتاج إلى تشجيع هذه الحالة. استرفق ابنك، رافق ابنك إلى المسجد وإلى الحسينية وإلى مواضع الذكر قدر ما تستطيع. نعم، تارة هو عند حالة استقلال وهو يختار الأماكن اللي أنت ما تختارها، يروح إلى مسجد غير المسجد اللي أنت تروحه، خليه على راحته ما يخالف، يروح إلى حسينية غير حسينيتك ما يخالف، لكن هذا خصوصا في وقت مبكر رافقه لكي يذهب. هذا واحد نستفيده من فعل أمير المؤمنين بالنسبة للحسنين، وأيضا خليه يتعود على أن يعرف ماذا يقال. أكو قسم من الناس يحضر إلى مجلس، إلى حسينية، إلى مسجد، تقول له وش صار؟ الله العالم، هو كان طول وقت المجلس أو المحاضرة أو الندوة مشغول بالجوال أو فكر في مكان ثاني أو غير ذلك. تسأله وش الحديث اللي دار، من كان الخاطب أو الخطيب، شنو قال؟ الله العالم. الإمام الحسن عليه السلام، وهي مو قضايا غيبية، ترى تقول الإمام الحسن غير وإحنا غير، لا، ذاك الولد اللي كان يحفظ القرآن شنو هذا غير وإحنا غير. عود ابنك، بل أنت تعود أيضا، فكر أنه أثناء ما يتحدث عما يتحدث ماذا يقال، حتى تنقل هالمعلومات إلى ذهنك، ولو أريد منك أن تنقلها إلى غيرك وأن تنفع الآخرين بها فعل. الإمام الحسن كان يأتي إلى المسجد ويأخذ ما قاله رسول الله، ثم يذهب إلى أمه فاطمة ويحدثها بما قال النبي محمد. كل هذه اللقطات احنا نلاحظ آثار التربية فيها واضحة. ماذا يعني أن فاطمة عليها السلام كانت توقظ أبناءها عند صلاة الليل؟ طفل صغير بعده، وحسب الرواية هم ما كانوا يصلون صلاة الليل، لا أقل حسب هالرواية. طيب، يحدث الإمام الحسن عليه السلام يقول: رأيت أمي قد قامت، أمي فاطمة، رأيت أمي فاطمة قد قامت ليلة جمعتها فلم تزل مصلية راكعة وساجدة أن طلع الفجر، فرأيتها قد دعت لإخوانها المؤمنين ولجيرانها ولم تخص نفسها بدعائها، فقلت لها: يا أمه، أراك قد خصصت المؤمنين بالدعاء ولم تدعي لنفسك بشيء. فقالت له: يا بني الجار ثم الدار. تاريخ هالقضية شنو؟ في أفضل الفروض كان الإمام الحسن عمره 7 سنوات، في أفضل الفروض، وإلا يمكن قبل هذه الفترة كانت الحادثة، يعني إذا في وقت أبكر ربما عمره 6 سنوات 5 سنوات، تخليه يقوم ليلة الجمعة ويحفظ هذه الصورة وينقلها فيما بعد. أقول لك أن الطفل هو عبارة عن كاميرا تلفزيونية تلتقط الأحداث وتسجل الأخبار. شلون زينب بنت أمير المؤمنين عليها السلام حفظت خطبة أم، وهي من المصادر الأساسية لخطبة الزهراء، زينب ابنة علي عليها السلام وعلي السلام من المصادر الأساسية لخطبة الزهراء فاطمة. زينب شقد ذاك الوقت كان عمرها؟ أصغر من الحسن وأصغر من الحسين، ربما عمرها 4 سنوات أو 4 سنوات ونص. طيب، الطفل بالتالي يكتسب، الطفل يأخذ، الطفل يسجل. انت حاول ان تسجل في نفسية طفلك ما ينفعه في دنياه وفي اخراه. اذا شفنا الحسن عليه السلام يسمى بكريم اهل البيت، لا غرابة. ليش؟ لانه سجل في ذهنه ويطعمون الطعام على حبه، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يمكن عمره مع هالحادثة 5 سنوات أو أقل، لأنها حدثت في السنوات الأولى مو في السنوات المتأخرة. طيب، بس يشوف أن والدته ووالده يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، صيام يحتاجون إلى الطعام ومع ذلك يؤثرون بالطعام المسكين واليتيم والفقير. تنطبع هذه الصورة في ذهني، وين تحصل الأثر مالها؟ الجواب الإرسال وين؟ عندما يأتيه ذلك الفقير: ما خاب من رجاك، ومن حرك من دون بابك الحلقة. أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة. يريد يذكر الإمام عليه السلام بسخاء أبيه وإيثار أبيه وإطعام أبيه: لولا الذي كان من أوائلكم أمست علينا السماء منطبقة. إذا ما كان جدك المصطفى وما كان أبوك المرتضى لانطبقت علينا السماء بالعذاب، نظرا لأننا سنكون ضلالا لولا رسول الله ولولا أمير المؤمنين. لولا الذي كان من أوائلكم أبوك وجدك كانت علينا السماء منطبقة. فألقى إليه الإمام الحسن عليه السلام بمقدار كبير من المال، ومع ذلك اعتذر: خذها وإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير، والكف مني قليلة النفقة. أنا أريد أعطيك أكثر من هذا، لكن يدي لا تتسع، هل مقدار الآن الموجود؟ ولذلك أنا أعتذر إليك، مع أنه ليس بحاجة لأن يعتذر، لأن الجود بالموجود كما يقولون. يأتي رجل هذا نتاج تلك التربية، هذا الصدى لصوت يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صداه في ذلك التاريخ يطلع، صداه يطلع عندما يأتي إليه رجل ويريد أن يذكر حاجته. هذول الرجال إنما جاءوا لصيانة كرامة الإنسان وحفظ ماء وجوههم. يا أبا محمد، أيها الحسن الزكي، إحنا إلنا مي وجه، كل واحد من الحاضرين من أهل الإيمان إلهم مي وجه، ليكون يوم القيامة مي الوجه هذا يراق بسوء أعمالنا. ترى نبيعه عليك أبا محمد، وأنت ممن تصون ماء الوجوه، فلا نفضح على رؤوس الأشهاد ببركاتك وبركات جدك وأبيك. يأتي إليه فيريد أن يتكلم، يشير إليه الإمام الحسن أن يكف لتتكلم، ويدخل إلى داخل الدار ويناوله من وراء الباب مبلغا جيدا من المال. فيقول ذلك الرجل: يا أبا محمد، يا ابن رسول الله، هلا تركتني أذكر مدحتي وأبوح بطلبتي؟ يعني أنا جايب كم بيت شعر، أريد أمدحك، أمدح أباك، أمدح جدك، وأيضا أنقل لك حاجتي، فلما لم تتركني؟ فأجابه الإمام عليه السلام بأبيات من الشعر: نحن أناس نوالنا خبل، يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا، خوفا على ماء وجه من يسل، لو عرف البحر فضل نائلنا لغاض من بعد فيضه خجل. أبا محمد، أيدينا مرفوعة إلى الله متوسلة بكرمك، إذا جاءك غيرنا يطلب مالا فإنما نطلب منك أن تكون شفيعا لنا إلى الله، لكي يغفر ذنوبنا ويقبل توبتنا ويمنحنا الجنة ويعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا. الآباء لهم حق، الكثير منهم ذهبوا وانقطع عملهم، لكن إن شاء الله من هذا المجلس في هذه الليلة بيد كريم أهل البيت يهنئهم العطاء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن وجب حقه علينا وللمؤمنين والمؤمنات، إنك أنت الغفور الرحيم. أكو عندنا رواية أنه إذا دعا الإنسان يسمعون يوكل الله، هاي الرواية ينقلها الشيخ الحر العاملي في الوسائل، يوكل الله بعدد المؤمنين والمؤمنات ملائكة يدعون لصاحب الدعوة بالمغفرة والرحمة ردا على دعائه لأولئك المؤمنين. يعني إذا أنت داعي الآن إلى مليار من المؤمنين السابقين، هناك مليار ملك يدعو لك بالمغفرة والرحمة، اللهم استجب لنا فيهم واستجب لهم في حقنا يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الليلة وبركة صاحبها أن يهنئنا العطاء وأن يمنحنا بمقدارك بما نستحق نحن، فإنه أهل الكرم والجود والرحمة والعطاء. نتبرك أيضا بذكر بعض أبيات المدح في حق رسول الله وأمير المؤمنين والحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليهم، بعد على محمد وآل محمد. فاق النبيين أبو القاسم صلوات عليه، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمسون. إذا الأنبياء يلتمسون من النبي، إحنا شلون؟ وكلهم من رسول الله ملتمسون، غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه نبيا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه. الله لا شريك له والنبي لا شريك له في محاسنه، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. نعم الله عليك وعلي كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، اللهم بارك لنا فيها وهنئنا إياها. لكن أكو فد نعمة من النعم هذه أعظم من كل النعم، لا صحة فوقها، لا مال يغلبها، ولا أي شيء آخر. ما هي؟ منائح الله عندي جاوزت أملي، وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أشرفها عندي وأفضلها ولايتي لأمير المؤمنين علي. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني
اثني البداية من الكفاية، تكفي يعني تكفين التالية من التكفين الذي يحصل بعد الموت. ولا يتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحبه كيف نار الحشر تكويني. للزكي ابن فاطم سبط النبي صلوات الله عليه، للزكي ابن فاطم سبط طه مكرمات أعيى الورى إحصاها، فلتقصر عن مدحه شعراها حسن سبط أحمد مجتباها، قد حوى كل ما حويت أوصياها. نجمعهم في هذه الأبيات: يا حبذا دوحة في خلدنا بتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى صلى الله عليه وآله، المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح سيد البشر والهاشميان سبطاه لها ثمرون. وأنت إن شاء الله وشيعة أهل البيت مشمولون بهذا المقدار، والشيعة الورق المحتيات بالثمر. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والدر الفاخر والعلم الزاهر المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. قال أرباب الأثر: لما أن أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر نور وليه الأعظم وإمامنا المكرم سبط رسول الله، الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، حملت به أمه فاطمة حملا خفيفا مباركا ميمونا، وكانت ترى في حملها به الآيات الظاهرات والمعجزات الباهرات، إلى أن كان يوم النصف من رمضان وهي لا تشعر بوجع ولا ألم، بل تستبشر بأنوار إلهية ورحمات ربانية، بينما هي كذلك وإذا بها قد وضعت بالحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا هيا بارك الله فيك. اللهم إنا نسألك بحق صاحب هذه الليلة، صل على محمد وآل محمد، واقض لنا حوائجنا، اغفر اللهم لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا. هلا كفر اللهم عنا سيئاتنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واشف اللهم جميع المرضى لا سيما المنظورين منهم. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض اللهم حوائجهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.